الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا فيه ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، آمين. الصحابية الجليلة أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، مشهورة بكنيتها، مختلف في اسمها، فذكر أهل السير أن اسمها سهلة، ويقال أنيفة، ويقال رميثة، ويقال لها الرميصة والغميصة. هي بنت ملحان الأنصارية الخزرجية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، من فضليات الصحابة. أم خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مالك بن أنس أبوه أنس بن مالك أبوه مالك بن النضر، وكان زوجا لأم سليم، فلما جاء الله عز وجل بالإسلام شرح الله صدر أم سليم فأسلمت، ف جاء أبو أنس وكان غائبا فقال لها: أصبوت؟ فقالت: ما صبوت ولكن آمنت. وكانت تلقن أنس رضي الله عنه وأرضاه وهو صغير: قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله. ففعل أنس، فيقول لها أبوه مالك بن النضر: لا تفسدي علي ابني. فتقول: إني لا أفسده. فخرج مالك مرة فلقيه عدو له فقتله، فقالت أم سليم رضي الله عنها وأرضاها: لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي، ولا أتزوج حتى يأمرني أنس. فلما مرت الأيام خطبها أبو طلحة الأنصاري، وهو يومئذ مشرك، فردت عليه بقول جميل، وأبو طلحة هذا من أوائل الأنصار إسلاما، قال الذهبي عنه: أحد أعيان البدريين وأحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة. واسمه زيد بن سهل الأنصاري، مشهور بكنيته. لما خطب أبو طلحة أم سليم فقالت له: إني قد آمنت، فإن تابعتني تزوجتك، يعني إن دخلت في الإسلام وفي الإيمان تزوجتك، ثم خاطبت عقله ليجعل الله عز وجل ذلك سببا في إيمانه. قالت له: إني لا ينبغي لي أن أتزوج مشركا، أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم ينحتها عبد آل فلان، وأنكم لو أشعلتم فيها نارا لاحترقت؟ وانظروا إلى الحكمة في الدعوة. فانصرف أبو طلحة رضي الله عنه قبل إسلامه وفي قلبه شيء مما قالته له، ولذا كان بعض العرب يقول من الشعراء: رب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. يعني لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، فكيف يكون إلها؟ وكانت تقول له: ما مثلك يا أبا طلحة يرد، يعني نعم الرجل أنت. فاشترطت عليه إن أسلم ذاك مهرها، ولا تسأله غير إسلامه. قال ثابت: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام، فدخل بها فولدت له، ولدت له أبا عمير وعبد الله. كانت رضي الله عنها وأرضاها شجاعة، تذهب إلى الحرب تداوي جرح المسلمين وتسقيهم كما ذكر ذلك أهل السير. بل روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا، اتخذت خنجرا فكان معها، فرآها أبو طلحة زوجها فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك هنيئا لها رضي الله عنها وأرضاها. كانت لها مكانتها وقدرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه تعالى قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه. فقيل له فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. ومعنى قتل أخوها معي كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، أي مع عسكري أو على أمري وفي طاعتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مجموعة من القراء ليعلموا الناس دين الله تبارك وتعالى في بئر معونة، فغدر بهم، ومنهم أخوها حرام بن ملحان. لما ذهب، وكان من عادة العرب لا تقتل الرسل، يعني إذا أرسل شخص رسولا لا يقتل هذا المرسول، فذهب برسالة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل، فأمر أحد زبانيته أن يأتيه من ورائه فيطعنه بحربته، فطعنه بالحربة من ورائه حتى خرجت من صدره رضي الله عنه، فقال: فزت ورب الكعبة. انظروا في هذا الموقف العظيم، وإن شاء الله تبارك وتعالى نأتي إلى غزوة أو سرية بئر معونة إن شاء الله تبارك وتعالى في حديث مستقل. من تكريم النبي صلى الله عليه وسلم لها كذلك ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهلها وأهل بيتها. ومن عقلها وفطنتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا. قالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، يعني تدعو له، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. يقول أنس: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه. فانظروا إلى فطنتها رضي الله عنها ومحبتها لابنها أنس الذي قدمته للنبي صلى الله عليه وسلم خادما يخدمه. ولذا جاء عند البخاري في الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا أهل البيت، فدخل يوما فدعا لنا فقالت أم سليم: خويدمك ألا تدعو له؟ قال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. فدعا لي بثلاث، فدفنت 103، يعني من ولده وأحفاده، من أولاده وأحفاده، وإن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين، والعادة أن تطعم مرة، وطالت حياتي حتى استحييت من الناس. أطال الله عز وجل في عمري أنس بن مالك رضي الله عنه، وأرجو المغفرة. الحديث صححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وأم سليم وأختها أم حرام من محارم النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة، شك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فرقبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت، فرضي الله عنها أم ملحان. وكذلك في زمن معاوية هنيئا، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. فهذه أختها، أخت أم سليم، أم ملحان، أم حرام بنت ملحان. وجاء عند مسلم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتت، فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قالت: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قوارير، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبت. انظروا إلى فقهها رضي الله عنها وتوفيق الله عز وجل لها، وأيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أن أم حرام كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك. فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة. وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. انتهى كلامه. وأيضا قال في موضع آخر أي النووي رحمه الله: أم حرام أخت أم سليم، وقد كانتا خالتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين، إما من الرضاع وإما من النسب، فتحل له الخلوة بهما، وكان يدخل عليهما خاصة لا يدخل على غيرهما من النساء إلا أزواجه. انتهى كلامه. وجاء في سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله عن ابن سيرين أن عن أم سليم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيل في بيتي، وكنت أبسط له نطع أي جلد فيقيل عليه فيعرق، فكنت آخذ سكا فأعجنه بعرقه. قال ابن سيرين: فاستوهبت من أم سليم من ذلك السك فوهبت لي منه. قال أيوب: فاستوهبت من محمد من ذلك السك فوهب لي منه، فإنه عندي الآن. قال: ولما مات محمد حنط بذلك السك. وهذا من بركة فضلات النبي صلى الله عليه وسلم عرقه. وكانت أم سليم رضي الله عنها تأخذ من عرق النبي صلى الله عليه وسلم تخلطه مع طيبها، ما روى ذلك أنس رضي الله عنه. وأيضا لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بمنى، أخذ أبو طلحة الذي هو زوجها شق شعره عليه الصلاة والسلام، فجاء به إلى أم سليم ومن شواهد حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة، أن ابنها أنس رضي الله عنه كانت له ذؤابة تتمايل على جبين شعر، فرغب إليها زوجها أن تقصها له بعد أن طالت، فأبت ذلك، وعللت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما أقبل عليه أنس مسح رأسه بيده ومس ذؤابته المدلاة على جبينه. ولك أن تتخيل أنس وهو من 10 سنين في العمر يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أكثر 7 الصحابة الذين رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري رحمه الله في صحيحه أن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ وانظروا إلى محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. أنا الصبي صغير غلام. فقال: بطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. انظر إلى فقهها رضي الله عنها وأرضاها، ما دام جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم، ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز الذي كانت قد أرسلت به مع أنس رضي الله عنه، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت أم سليم عكة فأدمته، جعلت له إداما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول، دعا بالبركة عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ائذن لعشرة، يعني من الذين جاء بهم، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة، فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. وهذه بركة دعاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو طعام قليل ربما يكفي 3 أو أقل من ذلك أو أكثر، فجعل الله عز وجل بركة في هذا الطعام، فرضي الله عن أم سليم. وانظروا إلى جودها وكرمها، يعني عندما قال لها النبي، قال لها زوجها إنه سمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا عرف فيه الجوع، فقالت: عندنا، لم تبخل بشيء وإن كان شيئا يسيرا، لكن جعل الله عز وجل فيه بركة. أيضا من فطنتها ومن صبرها وحلمها وذكائها رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما جاء عن أنس رضي الله عنه، قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، وسبق معنا أنه ولدت له 2، أبا عمير وعبد الله، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. وانظروا إلى صبرها ورباطة وجأش قلبها رضي الله عنها وأرضاها، ابنها الذي مات فلذة كبدها، فقالت: لا تحدثوه حتى أحدثه أنا. فلما جاء، يعني من خارج البيت، قربت إليه عشاء فأكل وشرب، فقال: ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، وهذا والله فتح من الله تبارك وتعالى عليها، فوقع بها، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوها؟ قال لا، يعني أهل بيت أعاروا شيئا لأهل بيت آخر، ثم أهل البيت الأول طلبوا ما أعاروا، هل يجوز لأهل البيت الثاني أن يمنعوا ما أعيروا؟ فقال لا. قالت فاحتسب ابنك، احتسب ابنك، لأنه مات، لأنه أبو طلحة خرج وابنه قد كان في الحمى مريضا، فسأل عنه فقالت له هو أسكن، يعني أنه سكن لا حركة فيه، وهذا من التورية وليس من الكذب، فهذه صحابية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم سليم رضي الله عنها ما كذبت عليه، ولكن استخدمت معه التورية. فغضب أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه وقال تركتيني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما. وانظروا إلى فعلها، جعله الله عز وجل سببا في حملها. قال فحملت، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وانظروا وهي حامل ولكنها لا تفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ولا في حضر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طرقا، يعني لا يأتيها ليل، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، جاءتها آلام الولادة، جاءت أم سليم رضي الله عنها، فاحتبس عليها أبو طلحة، يعني يصعب أن يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم ويترك زوجه في هذا الوضع، وضع الولادة. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. لا إله إلا الله، انظروا إلى محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في دخوله إلى المدينة وخروجه من المدينة، يحب أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تقدير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما تضرع بين يدي الله تبارك وتعالى أكرمه الله عز وجل بكرامة، قال تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، انطلق فانطلقنا، رضي الله عنه وعنها. قال وضربها المخاض حين قادما وصل إلى المدينة، وتمم الله عز وجل لأبي طلحة أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كذلك أم سليم رضي الله عنهما. قال فولدت غلاما، فقالت لأمي، قالت لأنس يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فصادفته ومعه ميسم، فلما رآني قال لعل أم سليم ولدت، قلت نعم، فوضع الميسم، قال وجئت به فوضعت في حجره، فوضعته في حجره، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه حتى ذابت، ثم قذفها في فيه الصبي فجعل الصبي يتلمضها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى حب الأنصار التمر، فانظروا إلى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه لهذا المولود الصغير، وأيضا إلى تحنيكه، وضع هذه قليل من التمر بعد أن يلوكه النبي صلى الله عليه وسلم، فيختلط ريق هذا الطفل الصغير بريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمسح وجهه وسمأه عبد الله. وانظروا إلى اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لاسم هذا الغلام، سماه عبد الله. وفي رواية البخاري قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله هذا الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه وسماه عبد الله. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فما أحوجنا أن نختار أسماء أولادنا من بنين وبنات. فالحمد لله، الأسماء الطيبة المباركة كثر، ينبغي للوالدين أن يختار من الأسماء أفضلها وما كان يسميه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينتبه إلى ما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الأسماء التي لا تفهم ولا معنى لها، بل ألفت فيها مؤلفات كثر، الله أعلم بصحة أكثرها، إما يقولون شجرة في طريق الكعبة، وإما كذا وإما كذا. فعلينا أن نختار من الأسماء أعجبها وأبركها. هؤلاء الأولاد 9 ذكرهم علي بن المديني من أسماء أولاد عبد الله بن أبي طالح ممن حمل العلم وقرأ القرآن، قال: إسحاق وإسماعيل ويعقوب. انظروا إلى 3 الأولى من أسماء أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام: إسحاق وإسماعيل ويعقوب. انظروا: وعمير وعمر ومحمد وعبد الله وزيد والقاسم. وهذا كما قلت لكم أكرم الله عز وجل كرامة لأبي طلحة، استجاب الله دعاءه فهون على زوجته الطلق حتى دخلوا المدينة، وحتى وضعت. كانت أم سليم رضي الله عنها وأرضاها من أهل الوفاء بما عاهدت الله عليه. أخرج البخاري ومسلم من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركن بالله شيئا في الممتحنة، ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها فقالت: فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها، يعني أنها ناحت في ميت وقريب لها وهي تريد أن ترد لها اليد، فلم يقل شيئا، فذهبت ثم رجعت، فما وفت امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة، امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. رواه البخاري، هذه رواية البخاري. روت رضي الله تعالى عنها وأرضاها من الأحاديث 14 حديثا، وشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهنيئا ثم هنيئا لها، طوبى لها رضي الله عنها وأرضاها. يقول عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان، أم أنس بن مالك. أخرجه مسلم. سمع صوتا النبي صلى الله عليه وسلم، حركة، وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة،
رواه البخاري ومسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، وكان ولدها الآخر الذي مات سبق معنا هو أبو عمير، كان طفلا صغيرا له طائر يلعب به، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة ورآه حزينا فسأل، فقالوا إن طائرا له مات فهذا سبب حزنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ والنغير تصغير نغل وهو فرخ العصفور الصغير. فرضي الله عن أم سليم وعن زوجها أبي طلحة وعن أولادها وعن أختها أم حرام وعن الصحابة أجمعين رضي الله تعالى عنا وعنهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علا أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا فيه ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، آمين. الصحابية الجليلة أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها مشهورة بكنيتها، مختلف في اسمها، فذكر أهل السير أن اسمها سهلة ويقال أنيفة ويقال رميثة، ويقال لها الرميصة والغميصة، هي بنت ملحان الأنصارية الخزرجية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، من فضليات الصحابة. أم خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مالك بن أنس أبوه آسف أنس بن مالك أبوه مالك بن النضر، وكان زوجا لأم سليم، فلما جاء الله عز وجل بالإسلام شرح الله صدر أم سليم فأسلمت، ف جاء أبو أنس وكان غائبا فقال لها أصبوت؟ فقالت ما صبوت ولكن آمنت، وكانت تلقن أنس رضي الله عنه وأرضاه وهو صغير قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمدا رسول الله، ففعل أنس، فيقول لها أبوه مالك بن النضر: لا تفسدي علي ابني. فتقول: إني لا أفسده. فخرج مالك مرة فلقيه عدو له فقتله، فقالت أم سليم رضي الله عنها وأرضاها: لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي، ولا أتزوج حتى يأمرني أنس. فلما مرت الأيام خطبها أبو طلحة الأنصاري، وهو يومئذ مشرك، فردت عليه بقول جميل، وأبو طلحة هذا من أوائل الأنصار إسلاما، قال الذهبي عنه: أحد أعيان البدريين وأحد النقباء 12 ليلة العقبة. واسمه زيد بن سهل الأنصاري، مشهور بكنيته. لما خطب أبو طلحة أم سليم فقالت له: إني قد آمنت، فإن تابعتني تزوجتك، يعني إن دخلت في الإسلام وفي الإيمان تزوجتك. ثم خاطبت عقله ليجعل الله عز وجل ذلك سببا في إيمانه، قالت له: إني لا ينبغي لي أن أتزوج مشركا، أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم ينحتها عبد آل فلان، وأنكم لو أشعلتم فيها نارا لاحترقت؟ وانظروا إلى الحكمة في الدعوة. فانصرف أبو طلحة رضي الله عنه قبل إسلامه وفي قلبه شيء مما قالته له، ولذا كان بعض العرب يقول من الشعراء: رب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب، يعني لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، فكيف يكون إلها؟ كانت تقول له: ما مثلك يا أبا طلحة يرد، يعني نعم الرجل أنت. فاشترطت عليه: إن أسلم ذاك مهرها، ولا تسأله غير إسلامه. قال ثابت: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام، فدخل بها فولدت له، ولدت له أبا عمير وعبد الله. كانت رضي الله عنها وأرضاها شجاعة، تذهب إلى الحرب تداوي جرح المسلمين وتسقيهم كما ذكر ذلك أهل السير. بل روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا، اتخذت خنجرا فكان معها، فرآها أبو طلحة زوجها فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، هنيئا لها رضي الله عنها وأرضاها. كانت لها مكانتها وقدرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه تعالى قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، فقيل له فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. ومعنى قتل أخوها معي كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، أي مع عسكري أو على أمري وفي طاعتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مجموعة من القراء ليعلموا الناس دين الله تبارك وتعالى في بئر معونة، فغدر بهم، ومنهم أخوها حرام بن ملحان. لما ذهب، وكان من عادة العرب لا تقتل الرسل، يعني إذا أرسل شخص رسولا لا يقتل هذا المرسول، فذهب برسالة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل، فأمر أحد زبانيته أن يأتيه من ورائه فيطعنه بحربته، فطعنه بالحربة من ورائه حتى خرجت من صدره رضي الله عنه، فقال: فزت ورب الكعبة. انظروا في هذا الموقف العظيم، وإن شاء الله تبارك وتعالى نأتي إلى غزوة أو سرية بئر معونة إن شاء الله تبارك وتعالى في حديث مستقل. من تكريم النبي صلى الله عليه وسلم لها كذلك ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهلها وأهل بيتها. ومن عقلها وفطنتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا، قالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، يعني تدعو له، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، يقول أنس: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه. فانظروا إلى فطنتها رضي الله عنها ومحبتها لابنها أنس الذي قدمته للنبي صلى الله عليه وسلم خادما يخدمه. ولذا جاء عند البخاري في الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا أهل البيت، فدخل يوما فدعا لنا فقالت أم سليم: خويدمك ألا تدعو له؟ قال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. فدعا لي بثلاث، فدفنت 103، يعني من ولده وأحفاده، من أولاده وأحفاده. وإن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين، والعادة أن تطعم مرة، وطالت حياتي حتى استحييت من الناس. أطال الله عز وجل في عمري أنس بن مالك رضي الله عنه، وأرجو المغفرة. الحديث صححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وأم سليم وأختها أم حرام من محارم النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة، شك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فرقبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت، فرضي الله عنها أم ملحان. وكذلك في زمن معاوية، هنيئا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه أرضا. فهذه أختها، أخت أم سليم، أم ملحان، أم حرام بنت ملحان. وجاء عند مسلم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتت، فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قالت: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قوارير، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبت. انظروا إلى فقهها رضي الله عنها وتوفيق الله عز وجل لها، وأيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أن أم حرام كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك. فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة. وقال آخرون: بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. انتهى كلامه. وأيضا قال في موضع آخر أي النووي رحمه الله: أم حرام أخت أم سليم، وقد كانتا خالتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين، إما من الرضاع وإما من النسب، فتحل له الخلوة بهما، وكان يدخل عليهما خاصة لا يدخل على غيرهما من النساء إلا أزواجه. انتهى كلامه. وجاء في سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله عن ابن سيرين أن عن أم سليم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيل في بيتي، وكنت أبسط له نطعا أي جلد فيقيل عليه فيعرق، فكنت آخذ سكا فأعجنه بعرقه. قال ابن سيرين: فاستوهبت من أم سليم من ذلك السك فوهبت لي منه. قال أيوب: فاستوهبت من محمد من ذلك السك فوهب لي منه، فإنه عندي الآن. قال: ولما مات محمد حنط بذلك السك. وهذا من بركة فضلات النبي صلى الله عليه وسلم عرقه. وكانت أم سليم رضي الله عنها تأخذ من عرق النبي صلى الله عليه وسلم تخلطه مع طيبها، كما روى ذلك أنس رضي الله عنه. وأيضا لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بمنى، أخذ أبو طلحة الذي هو زوجها شق شعره عليه الصلاة والسلام، فجاء به إلى أم سليم ومن شواهد حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة، أن ابنها أنس رضي الله عنه كانت له ذؤابة تتمايل على جبين شعر، فرغب إليها زوجها أن تقصها له بعد أن طالت، فأبت ذلك، وعللت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما أقبل عليه أنس مسح رأسه بيده ومس ذؤابته المدلاة على جبينه. ولك أن تتخيل أنس وهو من 10 سنين في العمر يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أكثر 7 الصحابة الذين رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري رحمه الله في صحيحه أن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا، أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ وانظروا إلى محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. أنا الصبي صغير غلام، فقال: بطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. انظر إلى فقهها رضي الله عنها وأرضاها، ما دام جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم، ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز الذي كانت قد أرسلت به مع أنس رضي الله عنه، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت أم سليم عكة فأدمته، جعلت له إدامة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيه ما شاء الله أن يقول، دعا بالبركة عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ائذن لعشرة، يعني من الذين جاء بهم، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة، فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. هذه بركة دعاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو طعام قليل ربما يكفي الثلاثة أو أقل من ذلك أو أكثر. فجعل الله عز وجل بركة في هذا الطعام، فرضي الله عن أم سليم، وانظروا إلى جودها وكرمها. يعني عندما قال لها النبي، قال لها زوجها إنه سمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا، عرف فيه الجوع، فقالت عندنا لم تبخل بشيء وإن كان شيئا يسيرا، لكن جعل الله عز وجل فيه بركة. أيضا من فطنتها ومن صبرها وحلمها وذكائها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، وسبق معنا أنه ولدت له اثنين، أبا عمير وعبد الله، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. وانظروا إلى صبرها ورباطة وجأش قلبها رضي الله عنها وأرضاها. ابنها الذي مات فلذة كبدها، فقالت: لا تحدثوه حتى أحدثه أنا. فلما جاء يعني من خارج البيت، قربت إليه عشاء فأكل وشرب، فقال ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، وهذا والله فتح من الله تبارك وتعالى عليها، فوقع بها. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوها؟ قال: لا. يعني أهل بيت أعاروا شيئا لأهل بيت آخر، ثم أهل البيت الأول طلبوا ما أعاروا، هل يجوز لأهل البيت الثاني أن يمنعوا ما أعيروا؟ فقال: لا. قالت: فاحتسب ابنك، احتسب ابنك، لأنه مات، لأنه أبو طلحة خرج وابنه قد كان في الحمى مريضا، فسأل عنه فقالت له: هو أسكن، يعني أنه سكن لا حركة فيه، وهذا من التورية وليس من الكذب، فهذه صحابية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم سليم رضي الله عنها ما كذبت عليه، ولكن استخدمت معه التورية. فغضب أبو طلحة رضي الله عنه هو أرضاه، وقال: تركتيني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. وانظروا إلى فعلها، جعله الله عز وجل سببا في حملها. قال: فحملت. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه. وانظروا وهي حامل، ولكنها لا تفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ولا في حضر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طرقا، يعني لا يأتيها ليل، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، جاءتها آلام الولادة، جاءت أم سليم رضي الله عنها، فاحتبس عليها أبو طلحة، يعني يصعب أن يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم ويترك زوجه في هذا الوضع، وضع الولادة. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال، يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. لا إله إلا الله. انظروا إلى محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في دخوله إلى المدينة وخروجه من المدينة، يحب أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تقدير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما تضرع بين يدي الله تبارك وتعالى أكرمه الله عز وجل بكرامة، قال تقول أم سليم: يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، انطلق فانطلقنا، رضي الله عنه وعنها. قال: وضربها المخاض حين قادما وصل إلى المدينة، وتمم الله عز وجل لأبي طلحة أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كذلك أم سليم رضي الله عنهما. قال: فولدت غلاما، فقالت لي أمي، قالت لي أنس: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فصادفته ومعه ميسم، فلما رآني قال: لعل أم سليم ولدت، قلت: نعم، فوضع الميسم، قال: وجئت به فوضعت في حجره، فوضعته في حجره، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه حتى ذابت، ثم قذفها في فيه الصبي فجعل الصبي يتلمضها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حب الأنصار التمر. فانظروا إلى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه لهذا المولود الصغير، وأيضا إلى تحنيكه وضع هذه قليل من التمر بعد أن يلوكه النبي صلى الله عليه وسلم، فيختلط ريق هذا الطفل الصغير بريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمسح وجهه وسمأه عبد الله. وانظروا إلى اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لاسم هذا الغلام، سماه عبد الله. وفي رواية البخاري قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله هذا الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه وسماه عبد الله، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فما أحوجنا أن نختار أسماء أولادنا من بنين وبنات. فالحمد لله، الأسماء الطيبة المباركة كثر، ينبغي للوالدين أن يختار من الأسماء أفضلها وما كان يسميه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينتبه إلى ما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الأسماء التي لا تفهم ولا معنى لها، بل ألفت فيها مؤلفات كثر، الله أعلم بصحة أكثرها، إما يقولون شجرة في طريق الكعبة، وإما كذا وإما كذا. فعلينا أن نختار من الأسماء أعجبها وأبركها. هؤلاء الأولاد 9 ذكرهم علي بن المديني من أسماء أولاد عبد الله بن أبي طالح ممن حمل العلم وقرأ القرآن، قال: إسحاق وإسماعيل ويعقوب. انظروا إلى 3 الأولى من أسماء أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام: إسحاق وإسماعيل ويعقوب، انظروا، وعمير وعمر ومحمد وعبد الله وزيد والقاسم. وهذا كما قلت لكم أكرم الله عز وجل كرامة لأبي طلحة، استجاب الله دعاءه فهون على زوجته الطلق حتى دخلوا المدينة، وحتى وضعت
كانت أم سليم رضي الله عنها وأرضاها من أهل الوفاء بما عاهدت الله عليه، أخرج البخاري ومسلم من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا في الممتحنة، ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها فقالت: فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها، يعني أنها ناحت في ميت وقريب لها وهي تريد أن ترد لها اليد، فلم يقل شيئا، فذهبت ثم رجعت، فما وفت امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، رواه البخاري. هذه رواية البخاري. روت رضي الله تعالى عنها وأرضاها من الأحاديث 14 حديثا، وشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فهنيئا ثم هنيئا لها. طوبى لها رضي الله عنها وأرضاها. يقول عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك، أخرجه مسلم. سمع صوتا النبي صلى الله عليه وسلم، حركة، وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، رواه البخاري ومسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، وكان ولدها الآخر الذي مات سبق معنا هو أبو عمير، كان طفلا صغيرا له طائر يلعب به، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة ورآه حزينا فسأل، فقالوا: إن طائرا له مات، فهذا سبب حزنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير تصغير نغل، وهو فرخ العصفور الصغير. فرضي الله عن أم سليم وعن زوجها أبي طلحة وعن أولادها وعن أختها أم حرام وعن الصحابة أجمعين رضي الله تعالى عنا وعنهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.